المحاكمات الكبرى. نداعب تلافيف الذاكرة، نغوص في أغوار ثناياها، نستحضر محطات عبر التاريخ. المحاكمات الكبرى، إعداد وتقديم وحيد جلال وأمين حلفاوي.
محاكمة غورغولوف. من الحوادث التي سجلها التاريخ المعاصر، تلك التي وقعت يوم السادس من شهر ماي عام 32900 ميلادية في فندق سالومون دي روتشايلد في باريس. وصل رئيس جمهورية فرنسا بول دومير في ذلك اليوم إلى الفندق محاطا ببعض أركان الدولة ليفتتح المزاد السنوي لعصبة الكتاب المحاربين. وما أن وصل إلى البهو وسط حشد من المصورين حتى سمع المصور طلقة رصاصة اخترقت الأسماع. لم تكن هذه الرصاصة صائبة، لكن الثانية ثم الثالثة اخترقت تباعا منطقة الأذن اليسرى للرئيس والإبط. ولما هرع الحرس للإمساك بالجاني، كانت رصاصة رابعة تنطلق لتمزق ذراع أحد الكتاب كلود فازير، هكذا يدعى. نقل الرئيس على الفور إلى المستشفى، حيث لم يتمكن من مقاومة جروحه القاتلة. أما الجاني فهو لاجئ روسي يدعى غورغولوف، وعندما أحضر أمام مدير الشرطة للتحقيق كان يدندن لحنا من بلاده وهو يردد: كم أنا مرتاح الآن، عملت هذا من أجل بلدي، كان على فرنسا عدم الاعتراف بالبولشفيك، كم أنا مرتاح الآن. بعد شهرين ونصف من الحادث وإثر انتهاء التحقيقات الأولية، التأمت المحكمة في 25 جويلية عام 32900 ميلادية للنظر في القضية.
بدأت الجلسة بقراءة قرار الاتهام، ومن ثم وقف محامي الدفاع ليقول أن موكله لا يتمتع بكامل قواه العقلية، ولذلك فهو يطلب عرضه على 3 أطباء اختصاصيين بالأمراض العقلية، لكن طلبه رفض عندما وقف المتهم في قفصه ليصرخ:
أطالب بالعدالة.
ويرد عليه رئيس المحكمة قائلا:
ستنالها بعد قليل.
ويبدأ الرئيس بسرد مراحل حياة غورغولوف من خلال معلومات تجمعت بواسطة مختلف دوائر الشرطة في بعض بلدان أوروبا.
عمر المتهم 37 سنة، وهو ابن فلاح قوقازي. في عام 1400 ميلادية اشترك في الحرب وجرح جرحا بليغا في رأسه، ترك لديه ذيولا سيئة، لكن هذه الذيول لم تحل دون دراسته الطب ودون زواجه فيما بعد. في هذه المرحلة كان يعيش في روستوف، وهناك شغل منصب رئيس مكتب الشرطة السياسية المحلية التشيكا، وقد أصبحت شرطة النظام الشيوعي الجديد بعد انتصار ثورة أكتوبر ومجيء الشيوعيين إلى الحكم.
بعد فترة ولأسباب لم تتوضح، فر غولغولوف إلى بولونيا واستقر في فيرسوفيا، حيث تزوج ثانية من ابنة أحد الحلاقين التشيكوسلوفاكيين. إثر هذا الزواج غادر مع عروسه إلى براغ واستقر فيها 9 سنوات لم تكن حياته فيها على ما يرام. خلال هذه الفترة أسس حزبا سياسيا مناوئا للشيوعية لدرجة الفاشستية، سماه الحزب الأخضر تيمنا بخضرة الطبيعة. كما أوضح خلال تحقيقات الشرطة وفي خضم انشغالاته الحزبية والسياسية، تزوج مرة ثالثة عام 1930.
عام 3900 ميلادية اتهم بممارسة الطب بشكل غير شرعي وبالقيام بعمليات إجهاض غير قانونية، فغادرت تشيكوسلوفاكيا إلى فرنسا، حيث تزوج من رابعة هي ابنة أحد كبار التجار السويسريين. والعروس الجديدة تملك بعض المال، هذا المال مكنها وزوجها من الانتقال إلى موناكو، لكن سرعان ما بدد غولغولوف مال زوجته في اللعب وكذلك الإنفاق على نشر كتاباته الثورية.
وما أن حل شهر ماي عام 1932 حتى كان الزوجان مفلسين بشكل كامل. هنا ترك غولغولوف زوجته ليسافر إلى باريس، حيث اشترى مسدسين، وعندما ألقي عليه القبض إثر اغتياله الرئيس وجد في حوزته دفتر كتب عليه بخط يده مذكرات الدكتور غولغولوف رئيس الحزب الفاشستي الجمهوري الروسي والذي قتل رئيس جمهورية فرنسا.
وهذا يعني أن سبق التصور والتصميم متوافر في الجريمة، ولكن هل يجيب هذا العنصر إمكانية وجود الجنون؟ هذا ما ستحاول المحكمة استجلاءه في خلال مراحل سير المحاكمة.
بينما كان الرئيس يتكلم، كان غولغولوف لا يفتأ بين الحين والآخر، يهز رأسه مبديا عدم الموافقة. كان يبدو في القفص وكأنه بطل من أبطال المصارعة في فترة استراحة بين جولة وأخرى. هذا الانطباع يبرزه جسمه الضخم وتقاطيع وجهه. ويبدأ الرئيس في التحدث عن الضحية، رجل في 75 من عمره أمضاها بشكل مثالي.
المحاكمة. لماذا قتلته وأنت تعرف أنه قدم 4 من أولاده؟ لا من أجل فرنسا وحدها، بل من أجل قضية الإنسان في العالم أجمع، ومنه روسيا بلدك الذي تدعي محبته يا غولغولوف. أنا لم أقتل بولدومير، أنا قتلت رئيس الجمهورية، والأمر يختلف. لكنه ليس هو الذي يرسم سياسة فرنسا، بل الذي يرسمها هو مجلس الوزراء.
يبدو أن المتهم لم يفهم المقصود بهذه التفرقة، ولما لم يعد لرئيس المحاكمة من أسئلة يطرحها عليه، فقد انتهز المتهم الفرصة ليطلق عنانه في الشروحات والتبريرات لعمله قائلا:
لم أنتمي أبدا إلى تشيكا، أما في تشيكوسلوفاكيا فقد كنت في جحيم، كان الجميع شيوعيين وقد أحاطوني بمؤامراتهم ودسائسهم. عندها فكرت أن فرنسا هي البلد الوحيد الذي يمكنني من أن أمارس نشاطي الرامي إلى محاربة البولشفيك وطردهم من بلدي، لكن أملي خاب، فقد رفضت السلطات هنا منحي صفة المواطنة الفرنسية.
ويتوالى الشهود جميعهم، لم يأتوا بجديد، ويتوقف لحظة ليستمر بحماس أكبر:
إن إطلاق النار على الرئيس دومير هو بمثابة الاحتجاج المتفجر من 100 مليون فلاح روسي. لقد قتلتم أفكاري أيها السادة، فاقتلوني أنا، نعم أنا، لا هم. أنا الآن لست سوى جثة، لقد انصعت لي أوامر الحاكم الذي الذي أبرني في داخلي، والذي قال لي: ضحي بنفسك يا بول لتنقذ شعب روسيا. خلال حديث غورغولوف هذا، كان الانطباع أنه لن يسكت قبل مرور ساعات، لكنه سرعان ما سكت وجلس، وتطلع الحضور بعضهم إلى بعض الآخر مستفسرين سلوك هذا الرجل، ومتسائلين عما إذا كان به مس من جنون أو طرف من خبل. وتبدأ الجلسة الثانية في اليوم التالي، يوم 26 جويلية عام 1932 ميلادية، بالاستماع إلى شهادة مدير الشرطة الذي ألقى القبض على الجاني إثر حصول الحادث. بدأ برسم صورة التفاصيل، لكنه ما لبث أن انحرف عن خطه كشاهد ليبدي رأيه الشخصي بالمتهم، مؤكدا أنه ليس مجنونا بل يمثل دور الجنون. وعندما احتج محامي الدفاع طمأنه الرئيس قائلا: إن على الشاهد أن يذكر ما يعرف ويحتفظ بآرائه الشخصية.
ويتوالى دور الشهود، جميعهم لم يأتوا بجديد، إلى أن جاء دور الشاهد الروسي لازاريف، الذي سبق وأعطى التحقيق معلومات عن المتهم خلال فترة ترأسه لتشيكا يوم كان في روستوف. وهكذا يؤكد لازاريف انتماء غورغولوف إلى الحزب الشيوعي، في حين لم يفتأ يدعي محاربة الشيوعية، كما يذكر كيف وقع من أيدي هذا المتهم وأعوانه من الشرطة السياسية عندما جرح وأدخل المستشفى إثر معركة اشترك فيها مع الجيش الأبيض ضد البولشفيك، وأضاف قائلا:
لقد أحرقوني وأحرقوا قدمي بالشمعة وغرزوا الإبرة في أصابعي. والرجل الجالس في القفص أمامكم كان شاهدا على كل هذا. هل كان اسمه يوم ذاك غورغولوف؟
كلا، كانوا يدعونه في روستوف الرفيق مانفال، أعرفه جيدا، إنه هو، نعم هو الذي واصل تعذيبي مدة 17 أشهر. أنت لا يمكنك يا سيدي الرئيس أن تتخيل كيف يكون الإرهاب الأحمر.
وينتفض جورجولوف مزمجرا:
هذا الرجل يكذب، كم قبض حتى يتلفظ بهذه الافتراءات؟ أنا لم أنتمي في حياتي إلى تشيكا، أطالب بمحاكمته بجرم الشهادة الكاذبة. ثم يأتي شاهد آخر، هو أيضا روسي أبيض ويدعى كوزوسكي. لقد أكد هذا بدوره معاناته التعذيب الفظيع على يد غورغولوف. وعندما وقف هذا الأخير محتجا ونافيا، لكن الرئيس أمره بالسكوت. من يمكن أن يكون هذا الرجل؟ مجنون؟ أم عميل شيوعي؟ هذا ما ستحاول المحكمة معرفته من خلال الاختصاصيين في الأمراض العقلية.
لقد أدلى هؤلاء الواحد تلو الآخر بمعلوماتهم التي تفيد بأن المتهم يشكو من بعض الخلل في التوازن العقلي والاستواء الشخصي، لكنهم أجمعوا على أنه مسؤول عن أعماله. وبعد الانتهاء من الإدلاء بهذه المعلومات العلمية، كانت الجلسة قد استمرت 5 ساعات، فرفعها الرئيس لتعقد في اليوم التالي.
في ذلك اليوم بدأت الجلسة في جو مضغوط، لكن الحضور يحسون في قرارة أنفسهم أن حبل المشنقة يلتف حول عنق الرجل، والأمل الضعيف الوحيد في الإنقاذ هو اقتناع المحلفين بالجنون. أول شاهد مثل يوم ذاك كان صاحب المقهى الذي أمضى فيه غورغولوف ساعات طويلة قبل مغادرته له لاقتراف جريمته. لقد ذكر هذا الشاهد أن المتهم شرب حتى ثمله، وطريقة شربه كانت عصبية لدرجة أنه لفت أنظار الحاضرين من زبائن ومستخدمين.
أما الشاهد الثاني فكان أخ زوجة المتهم. لقد أكد هنا أن صهره رجل مستقيم ودمث، لكن قراءاته كما ذكرت زوجته كانت كثيرا ما تبلبل أفكاره.
الشاهد الثالث كانت زوجة المتهم. هذه المرأة لم تستطع الإدلاء بشهادتها من فرط انفعالها وتأثرها، وما أن انسحبت وهي تجهش بالبكاء حتى وقف المدعي العام يصب اتهاماته على غورغولوف وينعته بأبشع النعوت قائلا: ليس صحيحا أن الجاني كان يزمع الموت بعد قتل ضحيته، لو كان هذا مرماه لما استحوذ على مسدسين محشوين حتى النهاية، ولما حاول الإفلات من الناس والحرس. لذلك أؤكد فهو يستحق الإعدام. بعد المدعي العام وقف محامي الدفاع ليفاجئ المحكمة بتقرير طبي أعطي للمتهم منذ 4 سنوات في تشيكوسلوفاكيا، وفيه يتبين أنه مصاب بمرض اسمه السيفيليس، وهذا المرض الزهري شأنه في مرحلة من مراحله أن يحدث خللا عقليا أكيدا.
إذن غورغولوف لا يتمتع بقواه العقلية، بقي على المحامي أن يدحض فكرة سبق التصور والتصميم هنا. ربط المحامي بين نية المتهم التخلص من فكرة القتل وبين شربه في المقهى حتى السكر الشديد. أليس هذا دليلا على أن المتهم لم يكن يريد تنفيذ ما فكر به، وأن الأمر لم يعد كونه نية عابرة؟
وبمرافعة محامي الدفاع انتهت المحاكمة، ودخل المحلفون غرفة المذاكرة ليخرجوا منها بعد 20 دقيقة فقط، ومعهم حكم الإعدام. في السجن وقبل أن يعدم كتب غورغولوف بغزارة، كتب إلى رئيس الحكومة وإلى ملك أنجلترا وإلى زوجته التي أفرحته جدا عندما زفت له خبرا أسعده، والذي مفاده أنها حامل. أوصاها أن تربي ابنها على زعامة حزب الخضر، كما أوصى محاميه أن ينشئ الابن على كره البولشفيك. وفي يوم 14 سبتمبر عام 1930 ميلادية نفذ الحكم. والمؤلم، نعم والمؤلم في هذا التنفيذ، هو أن رقبة غورغولوف الضخمة لم تدخل في قوة المقصلة، مما استلزم إدخالها بالقوة، وهذا ما جعل اللحظة السابقة لهبوط فأس المقصلة رهيبة رهيبة جدا. مات غورغولوف، مات وهو يصرخ واروسيا واروسيا. مستمعينا الأفاضل، انتهت محاكمة غورغولوف، هذه النهاية الرهيبة، على أمل اللقاء بكم ضمنه محاكمة أخرى في موعد آخر. أخرج لكم هذا العمل الطيب الرائع جدا جمال راشدي. أما على العارضة التقنية في الهندسة الصوتية فقد خدمكم بتفاني فوزي. الإنجاز كان لأمينة حلفاوي، وحيد جلال. إلى الملتقى، والسلام، حسن الختام.